بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونزيدنا علما. قال: فصل في القسامة. والقسامة اسم مصدر أقسم إقساما قسامة، قالوا لأن اليمين تقسم على أولياء الدم سميت قسامة. والقسامة الإخوة من طرق إثبات القصاص أو الدية، بعد أن تقدم معنا الحديث عن القصاص في النفس والجروح، ذكر هنا طريقة لإثبات القصاص طبعا في النفوس. والحكمة من القسامة تعظيم الدماء وصيانتها وعدم إهدارها وعدم إهدارها. ما هي القسامة؟ طبعا هم يعرفونها، يقولون: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. ما الذي يحصل؟ قال: وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس، حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية. يعني إذا وجد قتيل لا يعرف من قتله، لا توجد بينة، وأولياء المقتول يدعون أن فلانا قتله، لابد من التعيين. القسامة أولا ما يكون فيها بينة، ما فيها شهود، وولي المقتول يدعي أن فلانا قتله، وتوجد قرينة تدل على صدقه، وهذا الذي يسمى باللوث. قال: إذا اقترن بدعوى القتل لوث. كلمة اللوث في اللغة قالوا تدل على التواء واسترخاء. قال: يلوث العمامة لوثا، يعني يلويها. فاللوث يعني مثل عداوة بينهما. وذكر المؤلف صورا ستأتي معنا، يعني الشارح، لكن المهم وجدت قرينة قوية تدل على أن بالفعل فلان هو الذي قتل. لكن هذا الولي لم يتحقق وما عنده بينة، لكن هناك قرائن تدل على أن فلان هو الذي قتل. فتعظيما للدماء وصيانة لها جاء هذا الحكم الشرعي. فماذا يحصل؟ يحلف المدعي 50 يمينا، 50 يمينا، هذا في تعظيم للدماء. يحلف 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتل. فإذا أقر أمام هذه 50 يمينا، شيء عظيم، حلف بالله، هذا يدخل الهيبة في القلوب. فإذا أقر يسلم ويقتص منه، وإذا لم يقر حلفوا في المقابل، يعني حلف المدعى عليه أيضا 50 يمينا حتى يدفع هذه 50، ثم يعني تكون ديته على ولي الأمر. طبعا الأصل فيها ما رواه سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود رضي الله عنهما إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا. فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، إن المقتول أخوه عبد الله بن سهل والذي قتل. فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر. وهذا يدل إذا حصل تزاحم في حق يقدم الكبير، هذا هو الأصل. قال: وهو أحدث القوم. فسكت فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالمدعي وجعل المدعي هو الذي يحلف. لماذا؟ لأنه كما تقدم معنا في القاعدة أن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين، يعني الذي جانبه قوي تكون معه اليمين، مثل ما في اللعان الزوج يحلف، لأن ما يمكن أن يتهم زوجته بمثل هذا. هنا كذلك: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ صحيح فيه قرينة، لكن ما تجرأوا على الحلف، ما تحقق هذا في قلوبهم. فقالت: فتبرئكم يهود بخمسين يمينا منهم. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فوداه 100 من الإبل، من إبل الصدقة. فلذلك هنا يعني كما عرفنا، إذا اقترن بدعوى القتل لوث، واللوث ذكر له صور، قال: أن يوجد قتيل في قبيلة وفي قرية، وبين القتيل وبين أهلها عداوة، مثل ما حصل في خيبر بين المسلمين واليهود عداوة، ووجد قتيل عندهم، لابد أن يكون واحد منهم قتله، وفي القسامة لابد من التعيين، لابد من التعيين. لأنه جاء في رواية في حديث عبد الله بن سهل ومحيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقسمون على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، تقسمون على رجل منهم. نعم، طبعا هذا عند الجمهور، وإلا عند الحنفية ما يشترط تعيين. الشاهد أن هذا من اللوث، يعني عند الشافعية وبعض العلماء كذلك. مثلا يقولون: إذا شهد عدل أن زيدا قتل فلانا، طبعا لابد من شاهدين، لكن إذا شهد واحد فتعتبر هذه قرينة. قال: لو وقع على ألسنة الخاص والعام بدون شهادة، لكن انتشر أن ترى فلان قتله فلان، فهذا لوث. وهكذا طبعا هو ذكر مسألة إذا ازدحم قوم ثم تفرقوا عن قتيل، فعند الشافعي يعتبر هذا لوث، يعني قرينة ممكن يعني تدخل القسامة هنا، لكن عند الحنابلة أنه هذا، أن هذا ليس لوثا، وديته في بيت المال، وهذا يعني جاء عن علي رضي الله عنه أنه قتل الرجل في زحام عرفة، فحكم علي أن ديته من بيت المال وأقره عمر. فهذه بعض صور اللوث. طيب، إذا حصل اللوث وقال يقع به صدق في النفس، حلف المدعي 50 يمينا واستحق ماذا؟ هنا قال واستحق الدية. طبعا تقول هذا عند الشافعية في الجديد، هذا عند الشافعية في الجديد والحنفية، أن القسامة لا تأثير لها في الدماء، يعني ما يمكن أن يقتل إنسان بدعوة هكذا بدون بينة بدون رؤية، حتى لو حلف 50 يمينا يقول غاية ما في القسامة أن يستحق الدية فقط. لكن القديم من مذهب الشافعية ومذهب المالكية والحنابلة أنه يستحق القصاص. لماذا؟ لأن الحديث صريح في هذا، قالوا تستحقون دم قاتلكم، تستحقون دم قاتلكم، فهذا يعني أقرب. الله أعلم. أنهم ذكروا بعض الروايات، صحيح وردت روايات، لكن أيضا هذه رواية في الحديث، أن قال إما أن يدوا صاحبكم يعني يدفعوا ديته، وإما أن يأذنوا بحرب، لكن مع ذلك قال تستحقون دم قاتلكم، يعني إذا حلفوا على معين يستحقون دمه إذا ما دفعوا عن أنفسهم بالأيمان. فإذا هذا يعني أقرب، والله أعلم. فالقسامة توجب القصاص. نعم. وأيضا نعم، أما في إذا كان القتل قتل خطأ مثلا أو شبه عمد فتوجب الدية، هذا ما في إشكال توجب الدية، لكن في العمد توجب القصاص. ثم قال وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. إذا لم يكن هناك لوث، ما في قرينة، قال فاليمين على المدعى عليه. طبعا هذا يعني إذا حصل أن ادعى أولياء المقتول على رجل أو جماعة أن فلان قتل يعني المقتول عندنا، فهنا أمام هذه الدعوة اليمين على المدعى عليه، كما يعني في الحديث يعني لو أن الناس يعطون بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواله، ولكن اليمين على المدعى عليه، يعني مثل سائر الدعاوى. قال يمين على المدعى عليه. تلاحظ هنا جانب المدعي ضعيف، ما عنده قرينة ولا عنده بينة، فهنا المدعى عليه يبرئ نفسه باليمين. نعم، حتى لو كانت دعوة قتل، وهذا قول يعني الجمهور، خلافا للحنفية هنا قالوا الدعوة إذا كانت قتلا يعني عندهم تفصيل أن يختار الولي 50 رجلا من تلك المحلة ويحلفون، فإن لم يحلفوا حبسوا إلى آخره، لكن يعني ما فيه يعني حديث أو أثر صحيح في هذا، والله أعلم. طيب، ثم قال وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة. لما انتهى من القصاص هل يأتي السؤال الآن، هل على من قتل نفسا يعني بعمد عليه كفارة؟ طبعا تعرفون الإخوة الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. هذه في قتل الخطأ باتفاق العلماء، في قتل الخطأ ويعني وشبه العمد، لكن في قتل العمد، في قتل العمد هل على القاتل إذا عفوا عنه مثلا أو حتى ما عفوا عنه، المهم في فترة قبل أن ينفذ عليه الحكم، هل تجب عليه الكفارة أن يحرر رقبة أو يصوم شهرين الذي قتل عمدا؟ فهذا عند الشافعية، وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة، هذا عند الشافعية خلافا للجمهور. الحنفي والمالكي والحنابلة يقولون ما عليه كفارة، لأن الإخوة الكفارة ذكرت في قتل الخطأ، كما قال الله تعالى في أول الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أو من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، إلى آخر الآية. ثم قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى آخر الآية. فلم يذكر في قتل العمد كفارة. ثم أيضا لا يناسب أن يكون فيه كفارة، لأن الكفارة فيها مخرج، الكفارة فيها مخرج. إنسان حلف وحنث في يمينه، فالكفارة مخرج له، ولذلك الكفارة تأتي في الأعمال التي هي جائزة في الأصل لكن حرمت لأمر طارئ أو لعارض، تأتي هنا الكفارة، مثل الجماع في نهار رمضان مثلا، في كفارة، أصل جماع حلال لكن هو محرم على الصائم، فإذا أوقع نفسه في مثل هذا مع التوبة إلى الله تعالى هناك مخرج من هذا الذنب، يعني إذا أدى الكفارة الله تعالى يغفر له. أما مثل هذه يعني الكبائر والفواحش فلا يكون فيها كفارة، الكفارة يعني كأنها فيها شيء من التخفيف في الذنب. فهكذا قال الجمهور، يعني ما له مخرج، ما له كفارة، لأن العمد أعظم من أن يكفر، ما له إلا التوبة النصوح وأمره إلى الله. طبعا الشافعية استدلوا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا، بصاحب لنا قد أوجب، يعني أوجب يعني النار بالقتل، لأنه قتل نفسا فهو الآن مستحق للعذاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه. الأعتقوا عنه في رواية: فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فيخيل إليك أن هذا حديث فيه دليل بالفعل، لكن الإخوة هذا ليس صريحا في ذلك. لماذا؟ قال ابن قدامة: ويحتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعا، ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاق. هذا ملحظ يعني جيد، الأصل في قتل العمد القاتل هو اللي يدفع الكفارة، الكفارة عن نفسه هو، لما يقول أعتقوا عنه فكأن هذا من باب التخفيف، يعني لا شك أن القاتل عمدا عليه أن يأتي من الأعمال الصالحة والصدقات، وإذا وجد نفسا يعتقها فهذا خير، المهم يفعل ما يخلصه من النار بقدر المستطاع. أما أن يكون هذا كفارة وإن ما وجد يصوم شهرين، هذا يعني لم يأتي في حديث يعني صريح، والله أعلم. لكن هنا يعني هذا الحديث فيه أن هذا مستحب له من باب الصدقة العامة، والله أعلم. فيبقى قول الجمهور يعني أقرب في هذا، لكن عموما القاتل عمدا عليه أن يكثر من الصدقات والصلاة والصيام حتى يعني غدا يوم القيامة يأتي المقتول ويأخذ من حسناته، وإذا حسنت توبته وعظمت أعماله لا تدري لعل الله تعالى يعفو عنه بدون أن يؤخذ من حسناته. قال إذن: وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة. نعم. قال: وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب. نعم. وهذا طبعا هنا الإيمان ما اختلفوا فيه، لأنه جاء بنص الآية تحت رقبة مؤمنة بخلاف التي في الظهار، وإن كان يعني الأقرب أنه يقاس على ما جاء هنا. قال: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كما جاء في الآية. طيب إذا ما وجد هل يطعم 60 مسكينا قياسا على الظهار؟ فعند جماهير العلماء هنا ذكر أنه الأظهر عند الشافعية لا يطعم، وكذلك مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة أن الإطعام هنا لا يجزئ، لأن ما ورد في الآية. قالوا: الأبدال في الكفارات موقوفات على النص دون القياس. يعني القياس ممكن يدخل في وصف الرقبة مثلا، خصلة من هذه الخصال أطلقت ثم قيدت في موضع آخر ممكن يأتي القياس هنا، أما شيء مستقل بدل مستقل فهنا الأصل في هذا النص، ما يكون هذا إلا بدليل. قال: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل. نعم. والله أعلم. ثم انتقل إلى الحدود، كتاب الحدود، يعني انتهى من الجنايات والقصاص، جاء إلى كتاب الحدود. وسبحان الله، يعني هذا الكتاب فيه بيان رحمة الله تعالى بعباده وعدله جل وعلا، كيف أن الله تعالى شرع للعباد ما يحفظ دينهم مثل حد الردة ونفوسهم كما تقدم معنا بالقصاص، وأعراضهم جاء حد الزنا، وعقولهم حد الخمر، وأموالهم حد السرقة. فجاءت هذه الحدود فيها حفظ لهذه الضروريات الخمس التي لا يسعد الإنسان إلا إذا تحققت له هذه الضروريات الخمس في حياته، وبذلك يحقق عبودية الله تعالى. قال: الحد، الحد بمعنى المنع، ومنه الحديد لامتناعه، وسميت حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش، ولذلك يقولون الحدود زواجر وجوابر، تزجر وتجبر، لأن إذا حد من وقع في هذه الفواحش تكون له كفارة. وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها. قال: بدأ بحد الزنا. قال: الزاني على ضربين، محصن يعني متزوج وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريب عام. وقال: ضابط ما يوجب الحد يعني الزنا علاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم. والفرج يشمل القبل، يشمل الدبر، هذا عند جماهير العلماء، لكن سيأتي معنا كيف يكون الحد العمل قوم لوط. قال: مشتهى طبعا لا شبهة فيه، هذا لعله يأتي معنا شيء من تفصيله. فبالنسبة للزنا، طبعا الزنا يعني الذي يكون في القبل، أما يعني الدبر هذا بالنسبة لي إذا أتى رجلا طبعا هذا من عمل قوم لوط، سيأتي معنا حد لواط. وقال فحده الرجم، قال ولا يجلد معه، يعني المتزوج حده الرجم بدون جلد، وإن كان بعض العلماء ذهب أنه يجلد ثم يرجم، لكن هذا صحيح ورد في حديث مسلم عن حديث عبادة، خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، قال جلد 100 والرجم. لكن جمهور العلماء ذكروا أن هذا الحديث كان في بداية الأمر، لذلك يعني هذا كان بعد أو بداية نسخ الآية خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، لأنه كان في البداية يعني أن تحبس المرأة حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجاء السبيل بهذا بالحد، فهذا كان في بداية الأمر، ولذلك أكثر الأحاديث فيها الرجم بدون جلد، حديث ماعز، حديث الغامدية، وهي متأخرة عن حديث عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما جلد، رجم فقط. وكذلك هذا جاء عن عمر وعثمان، هما رجما ولم يجلدا. وروي عن علي أنه جلد ورجم لكن فيه ضعف. فالشاهد أن هذا الذي عليه الأئمة الأربعة، أن المحصن يكون حده بالجلد بالرجم دون الجلد. متلاحظ هذه أشنع القتلات، يعني يرجم بالحجارة حتى الموت، أن الزنا خاصة من المحصن يدل على خبث نفسه، عنده الحلال ثم يقع في الحرام، والزنا أمره يعني شنيع، هذا يمسخ الإنسان كأنه يصبح حيوانا ليس له هم إلا إرواء شهوته، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب وانتهاك الحرمات، فهذه مفاسد عظيمة. أما غير المحصن فحده الجلد والتغريب، طبعا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا لا يغرب، لا يوجد تغريب عندهم، قالوا هذا زيادة على النص، لكن السنة مصدر مستقل فيها أحكام شرعية زائدة على القرآن. طبعا بالنسبة للجلد كما جاء في سورة النور فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، والتغريب فعله الخلفاء الراشدون، النبي صلى الله عليه وسلم قال البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، نفي سنة. طبعا التغريب عند الشافعية والحنابلة قالوا طبعا أن ما ذكرنا هذا في الرجم، أن آية الرجم يعني كما تعرفون نزلت فيما أنزل من القرآن ثم نسخت تلاوة، أما الحكم فهو باق، كما يعني جاء عن عمر رضي الله عنه كما ثبت عنه قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، وإني خشيت إن طال الزمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله إلى آخره. طيب بالنسبة للتغريب، تغريب المرأة هذا وقع في خلاف، فعند الشافعي والحنابلة أنها تغرب وتكون مع محرمها، لكن عند المالكية قالوا لا تغرب المرأة، يغرب الرجل، أما المرأة لا تغرب، لا تبعد من بلدها لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا مع محرمها فكيف نغرب من لا ذنب له؟ وما ذنب هذا المحرم؟ وإن قلنا بأجرة فأيضا نكلفها بشيء زائد، وقد أيضا هذا يؤدي إلى فجورها لأنها تكون في بلد بعيدة عن أهلها، فهذا أقرب إلى فجورها. وحتى ابن قدامة هنا قالوا قول مالك فيما يقع لي أصح الأقوال وأعدلها، الله أعلم. يعني هذا بالنظر إلى المصلحة المرسلة، والله أعلم، شيء مسكوت عنه ممكن يخص، الله أعلم. والحبس أيضا عند المالكية يقوم مقام التغريب بخلاف الشافعية والحنابلة، أو آسف نعم، هذا قالوا هل يحبس في البلد الذي غرب فيه؟ يجمع بين يعني عقوبتين؟ فعند الشافعي والحنابلة قالوا لا يحبس. صحيح، يعني إذا ما وجد التغريب، يعني بعض العلماء يقولون الآن الحبس يقوم مقام التغريب، لكن عند المالكي يحبس ويغرب، والله أعلم. طيب نمشي له. قال طيب، وشرائط الإحصان 4 أشياء: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. نعم، شرائط الإحصان 4 أشياء، يعني حتى يقام عليه حد يعني الزاني المحصن يرجم، لابد أن يكون بالغا وعاقلا، وهذا واضح باتفاق العلماء، لأن يعني غير البالغ والعاقل لا تكليف عليه، ثم حرا، وهذا عليه الأمة الأربعة، لأن العبد ينصف الحد بالنسبة له، والرجم ليس فيه تنصيف، فما يكون عليه رجم، ما يكون عليه رجم. ثم قالوا الحكمة في هذا أن الحرية صفة كمال وشرف، أما فالشريف يصون نفسه، أما العبد يعني الرقيق مبتذل مهان، فلا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر، ذلك خفف في حقه، كما خفف في حد الزاني غير المتزوج غير المحصن يجلد. لماذا؟ لأن الشهوة غالبة فلا يرجم. كذلك هنا يعني يسهل على العبد أن يقع فخفف عنه. ثم قال الوطء في نكاح صحيح. الوطء في نكاح صحيح، طبعا هذا المقصود يعني الإحصان، أنه يكون يعني متزوجا، كما قال الله تعالى مثلا في والمحصنات من النساء المتزوجات. فالإحصان هو هنا أن يطأ في نكاح صحيح، وهذا بلا خلاف. فإذا عقد ولم يعني يطأ ما عليه رجم، إذا كان النكاح ليس بنكاح صحيح يعني أيضا هذا ليس عليه رجم. يعني مثلا إن كان زانيا ثم زنى مرة أخرى هذا يجلد، هذا ليس في يعني ما يحقق له الإحصان. الإحصان هو النكاح الصحيح، الوطء في نكاح صحيح. نعم، طيب طبعا هنا لم يذكر الإسلام، لماذا؟ لأن هذا عند الشافعية والحنابلة. فإذا تزوج المسلم ذمية مثلا وطئها صار محصنا وصارت محصنة، ولهذا رجم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهوديين زنيا أن أهل الذمة يقام عليهم الحد، لأن الزنا محرم عند أهل الملل. فالمهم نكاح صحيح حتى لو تزوج ذمية، خلافا للمالكية والحنفية، لكن الصحيح أن الإسلام هنا ما يشترط. نعم. قال: والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر. نعم، كما قال الله تعالى: فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني 50 جلدة، حدهما نصف حد الحر. وقالوا يغرب نصف سنة، هذا الراجح عند الشافعية أنه يغرب نصف سنة، وهذا ورد عن ابن عمر أنه نفى مملوكته إلى فدك. قالوا هنا هذا يتبعض أيضا، التغريب يتبعض، لأن بعض العلماء قال لا يغرب. نعم. طيب، قال: وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا. هذا عند الشافعية الإخوة في الصحيح من مذهبهم أنهم يجعلون الباب واحدا، الزنا واللواط وإتيان البهائم حكمه واحد، فالمحصن يرجم وغير المحصن يجلد ويغرب. قالوا: لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة، قال: أتأتون الفاحشة، وقال في الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، واستدلوا به طبعا، لكن هذا ليس فيه دليل واضح، مجرد التشابه في التسمية. وقالوا: هناك حديث: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، لكن حديث ضعيف، الطبراني في الكبير فيه بشر بن الفضل مجهول، أي ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. ومذهب المالكية والحنابلة أنه يقتل الذي أتى، الذي فعل عمل قوم لوط، يعني حكم اللواط أنه يقتل، وهذا الذي عليه أكثر الصحابة، وعند الحنفية أنه يعزر، ما اعتبروا هذه يعني من الحدود، يعني الحدود تدرى بالشبهات، فقالوا يعزر، لكن الصحيح أنه يقتل. قال ابن عبد البر: هذا القول أعلى، لأنه روي عن الصحابة، هذا القول أعلى. نعم، أنه روي عن الصحابة. طبعا هناك حديث: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لكن الحديث معلول، يعني لا يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا في كيفية قتله، بعضهم قال يقتل بالسيف، بعضهم قال يرجم، هذا احتج الإمام أحمد بأثر علي وروي عن عمر وابن عباس أيضا. قالوا يؤيد هذا أن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم، والله أعلم. فإذا الصحيح أنه يقتل، المهم يقتل ما يفرق بين محصن وغير محصن، وهذا يدل على يعني عظم هذه الفاحشة، الله المستعان، يعني هذا للأسف يعني يوجد الآن، وبل للأسف والعياذ بالله أن هذا أصبح يعني يقنن له دوليا في العالم أن هذا من الحرية، من حرية الإنسان، والعياذ بالله. ثم اتيان البهائم، هنا ما فرق اتيان البهائم، جعل يعني حكمه حكم يعني الزاني، وهذا قول عند الشافعية اعتمده يعني أبو شجاع هنا، وإن كان يعني الصحيح من المذهب عند الشافعية أنه يعزر، أنه يعزر، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكي والحنابلة أنه يعزر، لأن الحديث الوارد من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه هذا أيضا معلول، وجاء عن ابن عباس وعمر رضي الله عنهما قال ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود لما روى هذا الحديث أو هذا الأثر قال حديث عاصم، يعني في أقوال الصحابة، قال يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو المرفوع، وهذا أيضا أمر ينتبه له أحيانا إذا وجدت في المسألة حديث مختلف فيه، بعض العلماء يضعف بعض العلماء يصحح، ثم وجدت آثار الصحابة الصحيحة تخالف هذا الحديث، هذا يقوي ضعف الحديث كما فعل أبو داود هنا. فإذا الذي عليه جماهير العلماء أنه يعزر، والبهيمة عند الجمهور لا تقتل ويجوز أكلها بلا كراهة، وإن صرح الحنفية بالكراهة، أما عند الحنابلة فتقتل، وذكروا الحديث لكن الحديث ضعيف. وهنا قال لو أولج في فرج ميتة، يعني زنى بميتة فلا حد عند جمهور العلماء، خلافا لقول مرجوح عند الشافعية، قالوا لأنه لا يشتهى طبعا، وهذا ينفر عنه الطبع السليم، وهذه قاعدة في يعني من أتى شيئا لا يشتهى طبعا، يعني مثل البهيمة كما ذكر هنا، قال لأن فرج البهيمة لا تميل إليه النفس ولا يشتهى طبعا، فلا يشرع يعني يشرع الشارع حدا فيه، مثل شرب الدم والبول والقاذورات، فهذه فيها التعزير، كذلك اتيان الميتة. يعني هنا الفقهاء يفرعون فروعا، تقول يعني هل ممكن أن يقع هذا؟ الله المستعان. يعني أنا أذكر واحد مرة اتصل وكان يعني يئس من التوبة، لماذا؟ لأنه كان يفعل هذا، يعني كان هو ما أدري وين في مكان، يقول أنا كنت يعني مؤتمن على الجثث، فكان يفعل بالنساء والعياذ بالله وبالرجال وهكذا، يعني كان أقول يعني شيء سبحان الله، نسأل الله السلام والعافية. قالوا من وطئ فيما دون الفرج عزر، ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. نعم، من وطئ دون الفرج يعني استمتع بامرأة أجنبية لكن ما زنى بها فهذا يعزر. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر سترك الله تعالى، لو سترت على نفسك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل من القوم يا رسول الله أله خاصة أم للناس؟ فقال للناس كافة، رواه مسلم. قال ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، يعني التعزير كم جلدة مثلا يكون؟ التعزير الإخوة التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، و عند الشافعية كما ذكر هنا قال لا يبلغ به أدنى الحدود. أدنى الحدود بالنسبة للحر ماذا؟ شرب الخمر 40 جلدة، فقالوا لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، يعني ما يجلد 40 جلدة. نعم، يعني مثلا لو جلدت 39 جلدة يمشي، هذا أقصى شيء في التعزير عندهم. والعبد 19 جلدة، لأن العبد ينصف 20 جلدة، فهكذا قالوا. هذا مذهب الشافعية في التعزير. يعني الحنفية مثل الشافعية، يعني قالوا لا يبلغ الحد، على خلاف بينهم في التفاصيل. والحنابلة قالوا لا يجلد فوق 10، لا يجلد فوق 10، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، حديث متفق عليه، لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. لكن ما المراد إلا في حد من حدود الله؟ يعني بعض العلماء قال هذا الحديث ليس معناه أنه لا يجوز أن يزاد في التعزير على فوق على 10 أسواط إلا يعني في الحدود الشرعية، طبعا يجلد 40 و80 و100، لا، قالوا لا يجلد أحد فوق 10 أسواط، يعني في التأديب، في تأديب الولد، في تأديب المرأة، إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. ليس المقصود هنا الحدود الشرعية اللي في مصطلح كتاب الحدود، لا، يعني إلا في محارم الله، في حقوق الله، كما قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني محارمه، يعني إذا أتى معصية شيء محرم يزاد فوق 10. فعلى هذا ما يكون فيه دليل على أن التعزير ما يزاد فيه على 10. والذي يعني يدلك على هذا طبعا مذهب المالكية هنا فيه قوة، أنهم قالوا التعزير لا حد له، يرجع لشناعة المعصية التي فعلها، كما ذكروا أثر عمر رضي الله عنه أنه جلد معن بن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به مالا من بيت المال، جلده 100 ثم 100 ثم 100، 300 جلدة. وهذا رجحه ابن تيمية وابن القيم وشيخ بن باز بن سعدي، أن الحد أن يعني لا حد له التعزير. طبعا هناك طبعا قالوا الحديث لا يجلد أحد فوق 10 أسواط كما عرفنا تفسير إلا في حد من حدود الله يزاد، وما وضع حدا في الحديث. هناك أيضا قول لابن تيمية أيضا، كما أدري ابن تيمية هل له قولين أو ناقلنا هنا وهنا، وهذا يعني ينقل عن الإمام أحمد في رواية، أنه إذا كانت المعصية من جنس حد من الحدود فلا تزيد عليه. يعني مثلا ليس من العدل في إنسان قبل واستمتع بامرأة لكن لم يزني بها أنه يجلد 100 جلدة، إذا كان الزنا 100 جلدة فكيف يزاد على 100 جلدة في ما هو أخف من الزنا مما هو من جنسه؟ وبالفعل هذا يعني يراعى في هذا، والله أعلم. يعني هذه رواية عند الحنابلة، وقال ابن تيمية هذا أعدل الأقوال، لكن قد تكون هناك معاصي أو يعني يحتاج ولي الأمر إلى أن يردع الناس عليها، يعني مثل إنسان سب الصحابة رضي الله عنهم فجلده 100 جلدة مثلا، لا بأس من باب التعزير. وهكذا يعني كما فعل عمر في التزوير، والله أعلم. فلو يجمع بين هذا مع النظر إلى ما هو يعني من جنس الحدود فهذا يعني فيه عدل، والله أعلم. وجمع بين الآثار وبين يعني هذه هذا الأمر الذي ذكر ابن تيمية. نعم طبعا هو ذكر في الشرح الاستمناء وأنه يعزر بالاتفاق، إذا استمنى شخص بيده العادة السرية فيعزر، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا محرم. وإن نقل كما ذكر ابن تيمية نقل عن بعض يعني السلف وأنهم رخصوا فيه، لكن عند الضرورة، يعني إذا كان خلاص هو ماشي يذهب إلى الزنا فقيل له لا افعل هذا ولا تزني، لا شك أن هذا يعني أخف من الزنا، وإذا ما كان سيندفع إلا بهذه الطريقة فيعني يفعل هذا من باب أخف الضررين، أما بدون ضرورة فلم يرخص فيه أحد. واحد يقول أنا أخاف على نفسي من الفتنة فيفعل العادة السرية، هذا لم يرخص فيه أحد. وهذا الذي نقل عن الإمام أحمد أنه عند الضرورة فقط، يعني أما أن يوسع في هذا ويقال هذا يعني كل من خاف على نفسه يفعل العادة السرية فهذا يعني لا يجوز. الذي عليه جماهير العلماء أنها محرمة، وجاءت آثار عن الصحابة في هذا كما يعني عن ابن عمر رضي الله عنه قال ذلك الفاعل بنفسه. نعم وجاءت بعض الأحاديث لكن ما تثبت وموقوف على أنس وفيه يعني مجهولان، قال الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى. نعم فيه مجهولان، ويستدلون بالآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا يدخل فيه. نعم بالإضافة إلى أضرارها كما يذكر الأطباء أنها تنهك البدن وتؤدي إلى محرمات من استدعاء صورة معينة والانشغال بالشهوات، ثم هي لا تسكن إلا لفترة مؤقتة ولذلك يعود إليها، هذا بالنسبة للرجال والنساء. نعم كم طيب قال وإذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف، انتقل إلى حد القذف، والقذف معناه الرمي بالزنا، يرميه بالزنا. طبعا هذا فيه حفظ للأعراب صيانة لها، وهو من وسائل الحد من انتشار الفاحشة، لأن إذا انتشر القذف قيل فلان زاني وفلان زانية فيهون أمر الزنا، وكذلك هذا في تطهير اللسان من هذه الفاحشة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ولكم الفاسقون. فسبحان الله كلمة واحدة هكذا 80 جلدة، انظر إلى يعني عرض المسلم، أمره خطير وعظيم عند الله تعالى. قال شرائطه 8، 3 في القاذف أن يكون بالغا عاقلا، نعم قال وأن لا يكون والد، وأن لا يكون والد المقذوف، القاذف ما يكون والد المقذوف، يعني يشترط في القاذف أن لا يكون أصلا مثل الأب أو الأم، وإن يعني عليا، هذا مذهب الجمهور. قالوا لأنه إذا لم يقتل الأصل به يعني كما عرفنا كما تقدم معنا لا يقاد الوالد من ولده، إذا كان الوالد قتل ولده ما يقتل، فكيف بالقذف؟ باب أولى، والحدود تدرأ بالشبهات. فهذا كما ترى يعني قياس وفيه درء الحدود بالشبهات، خلافا للمالكية لكن الله أعلم، يعني هذا يعني فيه قوة مذهب الجمهور والله أعلم، قد يعزر يعني في هذا. نعم. طيب، وما أدري مذهب المالكية، نعم يحد، نعم عند المالكية أنه يحد، قالوا للعموم. طيب، وخمسة في المقذوف أن يكون مسلما. نعم، أما إذا قذف كافرا فهذا لا يحد. قال ابن عمر: من أشرك بالله فليس بمحصن، وهذا بالاتفاق لا يحد. لكن لا شك أن هذا لا يجوز، يقذف كافرا لكن لا يحد المسلم بالكافر كما أنه لا يقتل به. قال: بالغا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا، هذا المقذوف، حرا، يعني لو قذف عبده ناقص في الحرية ما يقام على الحر يعني حد القذف. جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى. قال: عفيفا. نعم، لأن إذا قذف زانيا حقيقة فهذا يعني وصفه بما هو فيه. قال: ويحد الحر 80 والعبد 40 كما قال الله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة. نعم، والرقيق 40 هذا عند يعني الأئمة الأربعة وإجماع الصحابة عليه، أو يعني الخلفاء الراشدين نقول، لأن في خلاف عن بعض السلف ونقل عن بعض الصحابة، وإن كان بعض العلماء يعني يسوون بين الحر والعبد في مثل هذه الأمور، يقول العبد له حقه، لكن عندما ترى هذا الاتفاق عن الصحابة يعني من الأئمة الأربعة ويعني عامة الصحابة رضي الله عنهم، فهذا لا شك أنه يقوي قول الجمهور. ولذلك قال: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، والعبد أصلا لا تقبل شهادته، فهذا يؤيد أن الآية في الأحرار ليست يعني في ما تشمل العبيد. طيب، قال: ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء: إقامة البينة، هذا بالإجماع، يعني إذا أقام البينة على كلامه أن هذا بالفعل زاني يعني بأربعة شهود فخلاص ما يحد حد القذف، بالعكس الزاني هو الذي يحد. ثم: لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فإذا جاءوا بأربعة شهداء ينتفي الجلد. وبالنسبة لمن رمى زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فإذا قام البينة يعني ينتفي الحد. ثم أنزل الله اللعان، آية اللعان: فصار للزوج طريقان في إسقاط حد القذف بالبينة واللعان. نعم، ولذلك قال هنا: أو اللعان، أو عفو المقذوف أو اللعان في حق الزوجة، يعني إذا قذف الرجل زوجته ويعني لاعنها فهي نعم، طبعا اللعان يسقط الحد عنه، أنه هو الآن قذفها بالزنا، فإذا طالبت بحقها أن كيف يقذفني، فله مخرج باللعان ويقول أنا ما عندي شهود، فيلجأ إلى اللعان، فهذا يسقط الحد عنه. ثم هي إذا اعترفت يقام عليها حد الزنا، إذا أرادت أن تدرع عنها العذاب تلاعن كما مر معنا في اللعان. قال أو عفو المقذوف، هنا تلاحظ أو عفو المقذوف عند الشافعية والحنابلة أن هذا يسقط بالعفو، يعني المقذوف إذا قال خلاص أنا سامحت فلان الذي قذفني بالزنا فيسقط الحد عنه، خلافا للحنفية قالوا لا يسقط كسائر الحدود، يعني مثلا المسروق ماله إذا قال للقاضي خلاص أنا عفوت عن فلان ما تسقط السرقة، وهكذا في سائر الحدود. لكن هنا قالوا لأن الحد حق للمقذوف ولهذا لا يستوفى إلا بإذنه ومطالبته بالفعل، ولهذا يختلف حد القذف عن سائر الحدود، ولهذا يسقط بالعفو بخلاف سائر الحدود. نعم، فإذا علم أن فلان سارق تقطع يده حتى لو ما طالب صاحب السرقة بذلك. نعم، ولذلك هذا مثل القصاص، لأن الحق له بتمحض فأشبه القصاص فيجوز له العفو، والله أعلم. طيب، إذن هنا نقف هنا. طيب، طيب نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم.